ننتقل لقراءة النسائي. النيل استعار بالعرض ما خدتوه؟ ها؟
حجرين.
نعم وصلنا لهنا. اي نعم
رخصة استعار بحجرين.
طيب اقرأ.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في أبواب الطهارة: الرخصة في الاستطابة بحجرين. قال أخبرنا أحمد بن سليمان
الرهاوي ثقة حافظ.
قال حدثنا أبو نعيم
الفضل بن دكين ثقة ثبت.
عن زهير
زهير بن معاوية الكوفي ثقة ثبت.
عن أبي إسحاق
هو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة مكثر عابد.
قال ليس أبو عبيدة يتذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود.
نعم عبد الرحمن الأسود ثقة مكثر فقيه.
عن أبيه
ثقة مخضرم فقيه. نعم
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روسة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال: هذه ركس. قال أبو عبد الرحمن: الركس طعام الجن.
نعم هذا الحديث الذي خرجه النسائي في سننه إسناده صحيح، وفيه من الفقه أنه يكتفى في الاستجمار بثلاثة أحجار: حجر لموضع الدبر، وحجر للصفحة اليسرى بجانبه، والصفحة اليمنى. ولذلك جاء في سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإن ذلك يجزئ عنه. وإسناده ضعيف لكن له شواهد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود: أتى النبي الغائط، ففيه بشرية النبي وأنه بشر. قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فكان يأتي الغائط، وما جاء في الغلو فيه من أحاديث لا تثبت، وأنه الغائط إذا نزل منه انشقت الأرض ابتلعته وفاحت راحة النفس، كل هذا من الغلو والإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز، لأن الحديث لم يثبت في هذا. قال: أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. اختلف العلماء رحمهم الله هل يجزئ في الاستجمار غير الحجار؟ قال بعضهم لا يجزئ، لأن النبي عينها فقال: ائتني بثلاثة أحجار، كما عين الماء قال: أريق عليه ذنوبا من ماء، فذهب الجمهور انه لا يجزي غير الماء في تطهير النجاسة خلاف الاحناف. وهنا كذلك لما نص النبي على الحجار قالوا لا يجوز الاستجمار بالمناديل، لا يجوز، بل بالاحجار فقط، للنبي نص عليها. وذهب اخرون انه يجزي بالاحجار وغيرها. والصحيح الثاني أنه يجزئ حتى بالمناديل وبالثياب ما لم يكن شيء منهي عنك الرمض والعظم والرجيع، نعم، وشيء في آيات الله ونحو ذلك. ويدل على أن الثاني هو الراجح ما رواه الدارقطني في سننه، النبي نهى عن العظم والروث عن الاستجمار بهما وقال إنهما لا يطهران، فدل أن غيرهما يطهران، فدل أن المنديل يطهر، فلا يشترط الحجاب في الاستجمار، دل المنديل مطهر. وفي الحديث من قوله وأمرني أن آتيه بثلاث أحجار أنه لا يشترط الماء في التنقية والاستجمار، لا يشترط الماء، أنه يجوز استعمال الحجارة مع وجود الماء. من أي شيء استنبطنا هذا؟ من نفس الحديث، ما قال له ابحث لي عن ماء فإن لم تجد ثلاثة أحجار، فدل مع وجود الماء يجوز التمسح بالمناديل، مع وجود الماء بجانبك يجوز، كما دل عليه حديث المغيرة بن شعبة والذي خرجه مالك في موطئه، وأنه تبع النبي بعداوة مما فتركها النبي وتوضأ بها بعدما استجمر بالحجارة. قال ابن عبد البر هذا دليل على جواز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء، وأنه ليس يعني كالتيمم، تيمم نعم لا يجوز إلا إذا عدم الماء في التيمم، لأن هناك دليل يدل عليه، فإن لم تجد ماء فتيممه، لكن هنا قال أبغني ثلاثة أحجار، في رواية أمرني أن أتي ثلاثة أحجار، ما قال ابحث عن ماء فإن لم تجد. فالشريعة عاملت الاستجمار ليس كما عاملت الوضوء، في الوضوء قال لم تجد ماء فتيممه، أما هنا خلاف تنوع، استجمرت بحجارة استجمرت الماء وكلاهما أمامك كله لا حرج، لا حرج. نعم ذهب بعض العلماء لا مع وجود الماء لا يجوز استعمال حجارة، لكن قول مرجوح. قول هذا مرجوح، والصحيح يجوز استعمال الحجارة مع وجود الماء. قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. يعني يا إخوان سبحان الذي قدر هذه الأكوان وسهل للناس تعلم الأحكام، يعني صحراء يبحث عنها ما وجد الحجرين، ها حكمة ولا لا؟ سنعرف الحكم هذا، جي أتوني في صحراء ما في إلا حجرين، قال بحثت ما وجدت الحجرين، لا إله إلا الله، صحراء أو مكان، قال ما وجدت، قد تصور في رمال تبوك والربع الخالي أو، لكن الظاهر هنا في المدينة أو قرب منها، الله أعلم على كل حال. المهم سواء كان هناك أو لم يقدر الله أن يشاهد إلا حجرين قدر من الله حتى يتبين من الحكم، المهم حصل ما رأى إلا حجرين حتى نتعلم الحكم الآن. قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. يبحث عن حجر ثالث ما وجد في أرض فضاء، فلعل حكمة. أنا وجه التعجب عندي حتى لا تستغربوا إنه مدام وجد حجرين في ذلك الفضاء دليل فيه حجارة فيه، لو ما في إلا رمال، لكن ما قدر الله أن يرى الحجرين والتمس الثالث لم يجده ليتبين الحكم هنا، كما جاء في الحديث الضعيف سندا في موطأ مالك إنما أسهو في الصلاة لأسن، يعني يحصل من السهو فتستفيد، وإذا سهوت تستفيد حكم شرعي في حكم، فمتى يسهو قبل السلام بعد السلام تستفيد من سهوي. فكذلك لما ما وجد الثالثة النعمة الأمة استفادت الأمة لما لم يجد الثالثة، فإيش فعل؟ فقال فالتمست الثالثة من أجل هنا إيش يفعل؟ يعمل بالقاعدة في الحديث الضعيف إسناده فيه ضعف لكن له شاهد من كلام عمر بن الخطاب موقوفا عليه، بما تحكم كتاب الله، ها؟ فإن لم تجد سنة رسول الله، فإن لم تجد أجتهد رأيي ولا آله. إسناد ضعيف لكن نص على هذا عمر كما نقله الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه عمر بن الخطاب، نص عليه رضي الله عنه. فهاك الدليل على أن هذا جائز. هذا صحابي جليل أمر النبي بالحجر، فقد الحجر، فقد النص، وش يسوي؟ اجتهد. هذا في ردع الظاهرية لم نعلم قياس رد ولا مبرد، فالظاهرية يقول ما في قياس. وما كان ربك نسيا يقولون، وما كان ربك نسيا، نعم. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة قياس، يقول الحجر أشبه شيء أشبه شيء، شوف هذا والله كأنه حجر وروثة لعله، وخاصة لعله لق أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، يستبعد جاب روث إنسان، ها؟ فلعله روثة إبل، فأتى روثة قال أقرب شيء هذا طاهر للحجر روثة. فلاحظ النبي ما أنكر على اجتهاده، فدل على جواز الاجتهاد عند غياب النص. النبي ما أنكر عليه، قال ليش تجتهد هذا الاجتهاد؟ من قال لك تأتي لي بروثة؟ رد الفرع لم يرد الأصل، الأصل جواز الاجتهاد، الفرع أن اجتهاده لم يصب، فرد هذا الفرع. فأتيت بهن النبي فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا دكس، نعم يعني نجس قيل، أركسوا أي ردوا. وهذا ما يرد إليه الطعام من الروث، نعم، فهو رجيع، فردها وقال إنها ركس. استنبط العلماء من هذا بعضهم أنه لا يجب ثلاث أحجار، رده وقال ركس وانتهى الأمر، ها؟ إيه يعني أنه لا يجب ثلاثة لأنه قال ردها واختفت اثنين، ليس عندهم، فردوا عليهم الذين قالوا لابد من ثلاثة أقل شيء، ردوا عليهم قال اكتفى ابن مسعود بالأمر الأول. ليس هذا نهاية الحديث، من المعلوم أن ابن مسعود اكتفى بالأمر الأول وسيأتيه، فقال له النبي إنه ركس نجس، قال أبو عبد الرحمن الركس طعام الجن، الروث طعام الجن، الجن يأكلون أشياء، الجن لهم دواب ترى، ما الجن يسوق دابتك يا إنسي ويذهب بها، لهم دواب خاصة، وطعام تلك الطعام تلك الدواب الروث، ايه طعام، وهو الجن نفسه له طعام العظم، اذا سمى الله يكون اوفر ما يكون لحم، يقعد ينهش فيه الجني كذا. سبحان الله يكون عظم. فأول ما يسمي يمتلئ له رزق من الله. طيب الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد.
نعم، باب الرخصة في الاستطابة. هل يجوز الاستطابة بحجر واحد كأن مذهب النسائي؟ ما في معنى. أليس الحجر واحد وتر؟ أليس إذا واحد إذا رجل صلى الوتر صلي إيش؟ ركعة. وكان معاه فقيه يوتر بركعة واحدة يثني عليه من؟ ابن عباس كما في صحيح البخاري. فرأى النساء أنه حجر واحد يكفي الاستجمار. هذا تبويب. فالنظر الحديث. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم وهو أبو محمد المروزي النيسابوري. نعم، هو المعروف بإسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد. نعم.
قال: أخبرنا جرير
بن عبد الحميد الكوفي القاضي ثقة صحيح الكتاب.
عن منصور
بن المعتمر ثقة أيضا.
عن هلال بن يسار
الأشجع الكوفي ثقة.
عن سلمة بن قيس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمرت فأوتر.
نعم، هذا حديث إسناده
صحيح.
صحيح. واستدل به كما ترون النسائي على تبويبه أنه يكفي حجر واحد فيستطاب به فيجزئ. وفيما استدل به نظر رحمة الله عليه. وأذكركم لتتدبروا كيف جاء النظر هذا بمن قال يجوز مسح الرأس في الوضوء ثلاثا، أخذا برواية توضأ النبي ثلاثا ثلاثا. هل وفق من قال هذا؟ صواب؟
لا،
لأن هذا إجماع. تفصيله
بين متى مسح ومتى غسل ثلاثا.
أي نعم، تفصيله جاء في حديث عبد الله بن زيد وأنه غسل وجهه ثلاثا وأما رأسه فمرة. نعم، كذلك في الأذان من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول. فذهب بعض المتأخرين لا أذكر اسمه لأنه لا فائدة هنا، عالم فاضل سبحان الله، فقال له سائل مرة في مجلس: أيها الشيخ، هل يجوز أن يقول في أو وراء الأذان حي على الفلاح؟ أقول حي على الفلاح، ولا أقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال تارة وتارة. يعني يجوز حي على الفلاح ويجوز. هل هذا راجح؟ طيب الحديث إجماله إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن جاء تفصيله.
إذا قال حي على الصلاة
قولوا
لا حول ولا قوة إلا بالله.
جيد، اسحبوا هذا المعنى هنا. فإذا استجمرت فأوتر إجماع، بين لك في الحديث فسر بإيش الحديث. جاء بسنة بدود: إذا ذهب أحدكم للغائط فليأخذ معه بثلاث أحجار فإنها تجزئه. تجزئه يعني من ذلك لا يجزئه. وللنبي لو كان يكفيه ما قال لابن مسعود إنها ركس. نعم، أو ما قال في بداية عفوا ابغيني بثلاث أحجار. والأصل في الأمر أنه بقي. طيب، فإذا زاد يريد زيادة في الإنقاء فزاد رابعة فليختم استحبابا بإيش؟ بخامسة. يأخذ من هذا الحديث أنه إذا استجمر يوتر بالخامسة. رأى السادسة يقف عند السابعة، لكن ظهر الحديث أنه تجزي عنه ثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. نعم. طيب قبل قليل وش بوب الرخصة لصفاب الحجرين؟ هل سلمنا في الرخصة؟ كلا. أهل الاستدلال بهذا قالوا لما ردها النبي ما قال ائتني بحجر ثالث، ردوا عليهم فقالوا هذا معروف الأمر سيبقى معه وسيبحث، فإن لم يجد فاتقوا الله. ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. طيب الحديث الذي بعده
قال رحمه الله: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها.
نعم.
قال أخبرنا قتيبة
ابن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.
نعم، وهو صدوق فقيه بن دينار المخزومي.
عن أبيه.
أبوه ثقة عابد.
عن مسلم بن قرط.
ابن قرط وهو ضعيف. نعم. عن
عروة
ثقة، عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه.
بوب النسائي بقولي هذا أو بتبويبه على أن الذي يجزئ معه الحجارة دون غيرها، لأنه قال فإنها تجزئ عن، على الإسناد فيه ضعف لكن له شواهد وقد حسنه العلامة الألباني كما في سنن أبي داود، ومر معنا في سنن أبي داود هذا الحديث، لكن لا يسلم أنه ما يجزئ إلا الحجارة دون غيرها، وذلك لأنه نهى عن الاستجمار بالروث والعظم وقال إنهما لا يطهران، إذن غيرهما هو مخالف مطهر. وقوله إن الحجارة تجزي عنه مثل مفهوم اللقب، لا يعني لا يجزي عنه غيرها. إذا عطشت تريزي عنك في العطش اشرب عصير برتقال، من يفهم إنه ما عاد يشرب ماء بعد اليوم أو لا يشرب ماء؟ يجزي هذا لا يعني أنه غيره، لا يجزي بقرينة أن الماء يسكت العطش كما هو معلوم. في هذا الحديث أن أدنى ما يجزئ ثلاثة أحجار. قالوا لو كان هناك حجر له ثلاث شعب أجزأ أيضا، لأن العلة واحدة، يعني كذا شعبة وكذا شعبة وكذا شعبة، أخذه بدأ بالشعبة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة أجزأ. لكن السؤال أي يستجمر باليمين ولا الشمال؟ الشمال. ما الدليل؟ ها؟ التيمن لا لا في اليمين.
حديث سلمان.
ها؟ سيدة عائشة صحيح؟ رواه الإمام أحمد عن حديث أمنا عائشة قالت كانت يمين طعام وشراب وشمال لما سوى ذلك من أذى، ونهى النبي أن يستجمر أن يمسك الرجل، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول في البخاري، يمين شريفة
حديث سلمان أن نستنجي بأيماننا أو نستنجي بأيماننا.
نعم، ولا نستنجي
بأيماننا
اليمين. لكن أنت إذا جئت تستجمر من البول، طيب، فإنك حينما تمسك الحجر باليمين وتحركه استجمرت باليمين، فإيش تصنع؟ خلينا نشوف، نثبت الحجر ونأخذ مقدمة الذكر ونمر عليه فيطهر، نثبت الحجر ونأخذ مقدمة الذكر ثم نمر عليه فيكون التحريك باليسار، أما اليمين ثابتة ما فعل شيء بها. أما ذكره من صور شاقة فهي ابتداع، والله يجعل اليديه ويمسك بعقبيه الحجر كأنها ألعاب البهلوانية، ما يستطيع. الشريعة لا تدعو للمشقة ويتنجس اجتهاد على كل حال اجتهاد. طيب، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. فحينئذ، السلام عليكم ورحمة الله. ينبغي للمسلم أن يعتقد أن مصدر الشريعة والعلم بأحكامها ليس الرأي، إنما هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضي الله عليهم، وما ذاك المثال ذكرناه إلا دليل على هذا. انظر الآن كيف البعض يحكم بعقله، تقول له أنا أكون في الحمامات الأوروبية ما يحطون مياه الاستنجاء، فقط من الديل، الماء في الحوض أمامي ولكن لا يصل إلى مكان عليه الحاجة، هل يجوز استعمل المناديل وأنا أرى الماء؟ تسمع التسرع في الفتوى، يقول لا لا يجوز، إذا جاء الماء بطل التيمم. مش علاقة التيمم بليش؟ ها؟ بالاستجمار. الاستجمار جاء له دليل، وقضاء إيش؟ وقضاء الحاجة له دليل. النبي في قضاء الحاجة ماذا قال؟ قال اللهم صل عليه، أو كان هديه أنه يستعمر الحجارة مع وجود الماء، كما في موطأ مالك من حديث مغير بن شعبة. وأما في التيمم فيعمل بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. فرق بين الاستجمار والتيمم، التيمم شرطه عدم الماء، لكن الاستجمار بحجارة خلاف تنوع، إن شئت استجمر بالحجارة والماء أمامك، إن شئت بالماء، كله جائز، وهذا مذهب جماهير العلماء. لنعلم من هذا أنه لا فرق، الأفضل الماء، نعم الأفضل الماء، لكن لو اقتصر على الحجارة فإن ذلك إيش؟ فإن ذلك جائز له، إذا اقتصر على الحجارة فلا حرج عليه، اقتصر على المناديل. وكنت أرى البعض ربما يتكلف لما يذهب لرحلة تجارية لأوروبا أو كذا، يأخذ معه خرطوش ماء في شنطته، هذا طيب، هو أفضل، لكن لا يعتقد أنه شرط، هو أفضل. لكن من التنطع أن تحول الشيء المستحب إلى إيش؟ إلى واجب أو شرط، تنطع في الدين، نهينا عن التشدد في الدين. نعم، طبعا هذا ليس تشدد اللي يقول العام، يقول لا المتشدد، ويعني أنه لا يسمع أغاني ولا، وأنه يطلق لحيته، لا، هذا واجب، إطلاق اللحية واجب، ترك سماع الأغاني واجب، التشدد والتطرف هو إيش تعريفه؟ أين الغلو في المكروه لدرجة النعام المكروه كأنه محرم، ويجعل المستحب واجب بحيث أنه، نعم، بحيث أنه ينكر إنكار شديدا على من ترك المستحب. طيب، استنجاء بالماء، نعم،
قال رحمه الله: الاستنجاء بالماء.
نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
بالراهوية تقدم وهو ثقة.
قال: أخبرنا النضر.
النضر وهو بن شميل المازني ثقة ثبت.
قال: أخبرنا شعبة
بن الحجاج بن الورد ثقة حافظ حجة.
عن عطاء بن أبي ميمونة
البصري ثقة رمي بالقدر.
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء.
أتدري لماذا النسائي رحمة الله عليه، ونحمد الله أن أدخلنا في برنامج تقريب السنة كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود كتاب النسائي مؤخرا، نشكر الله على فضله، فله ميزة عظيمة أن أسانيده بعد البخاري ومسلم أنظف الأسانيد في الحديث. لماذا بوب هنا قال الاستنجاء بالماء؟ أحد يشك في الاستنجاء بالماء؟ فلماذا يقول الاستنجاء بالماء؟ لأنه جاء عن بعض سلفنا أنه كان يكره أو ينكر الاستنجاء بالماء، ويقول الاستنجاء يكون بالحجارة فقط، لأنه يرى أن الاستجمار أو الاستنجاء بالماء هو فعل النساء، يقول إنما يفعل ذلك النساء. وبعضهم قال هذا أو لا تزال يدي مثنى، يعني هذا مباشر للنجاسة. والصحيح جواز الاستنجاء بالماء، بل أنه أفضل من الحجارة الماء، لما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي جاء إلى أهل قباء فقال: يا أهل قباء إن الله أحسن عليكم الثناء في القرآن، فقال: فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، فبما أحسن الله عليكم الثناء، يعني يا أهل قباء. قال: رأينا اليهود يغسلون أدبارهم فصرنا نغسل أدبارنا، فهذا يدل على أن التطهر بالماء أفضل من إيش؟ من الحجارة. ويدل على ذلك أيضا كان رسول الله إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي، من هذا يقول أنس، أداوة من ماء، وعاء صغير من ماء فيستنجي بالماء، فهذا يدل على مشروعية الاستنجاء بالماء، بل هو أفضل من إيش؟ من الحجارة. وبهذا القدر نختم درسنا، ونراكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر في شرح مسند أحمد، والأسئلة بعد العشاء إن شاء الله.
الله أكبر. الله أكبر.